أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأغسال، وأن غسل الحيض كغسل الجنابة كما ذكره السيد الماتن، وذكرنا الدليل على ذلك. ثم قال: يفترق غسل الحيض عن غسل الجنابة في أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، وذكرنا الروايات التي تدل على ذلك. إجماع الفقهاء، الصدوق رحمه الله يقول أنه من دين الإمامية أنه لا يجزي أي غسل عن الوضوء إلا غسل الجنابة. وذكرنا الروايات المذكورة هنا، هي مجموعة روايتان من ابن أبي عمير مرسلتان، وقلنا بأن الإرسال لا يضر من مثل ابن أبي عمير. وروايته الثانية إنما نقلها في الذكرى مسندا إلى حمات، فيكون بمنزلة الصحيح. حينئذ خرجت الرواية الثانية عن الإرسال ودخلت في الصحة والإسناد. ورواية ثالثة هي موجودة ذكرناها. هذه الروايات تدل على أن الغسل لا يجزي إلا غسل الجنابة، هذا ما ذكرنا. ولكن واستدلوا على ذلك أيضا بوجه الوجوه، إصالة الشغل أي قاعدة الشغل، استصحاب الحدث إذا لم يكن هناك غسل ووضوء وأمثال ذلك مما ذكرنا. ثم قال بأن غسل الحيض لا يجزي عن الوضوء، وقالوا بأنه هناك أدلة استدلوا بها على أن غسل الحدث لا يجزي عن الوضوء للروايات المتقدمة والإجماع وغير ذلك. ولكن عارض ذلك جمع من الفقهاء، من أغلبهم من متأخر المتأخرين. سيد المرتضى رحمه الله يذكر ذلك، لكن عبارته يمكن حملها على المشروعية، أي أن الأغسال يجزي عن الوضوء، يمكن أن نحملها على المشروعية، أي الوضوء مع الغسل مشروع. أما أنه يجزي أو لا يجزي عن الحدث إذا شيء آخر، فيمكن حمل عبارة السيد المرتضى من القدماء على أنه من على الأصل المشروعية. لكن كثير من المتأخرين ذهبوا إلى كفاية أي غسل كان واجبا أم كان مندوبا يجزي عن الوضوء، ولا حاجة إلى ضم الوضوء إليه. استدلوا بجملة من الروايات، ذكرنا تلك الروايات. هذه الروايات معارضة مع تلك الروايات السابقة، مجموعتان في المقام. روايات تدل على أن الأغسال لا تجزي عن الوضوء مطلقا إلا غسل الجنابة، ومجموعة أخرى تدل على إجزائها عن الوضوء مطلقا. هذه هي المجموعتان اللتان تكون بينهما معارضة. ناقشوا هذه الروايات واستدلوا أيضا ببعض الأمور ذكرناها. ناقشوا هذه الروايات أي المجموعة الثانية، ناقشوها بأنها أولا مخالفتها للمشهور. مشهور الفقهاء ذهبوا إلى خلاف ذلك. من يعتني بالمشهور ويكون هناك خلاف ومخالفة للمشهور لبعض الروايات يأخذ بذلك. فكلامنا مع الذي يعتني بالمشهور، فمخالفة للمشهور بين الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم كفاية أي غسل على الوضوء إلا غسل الجنابة، هذا أولا. ثانيا، لو كان هذا الأمر أي جزاء الغسل عن الوضوء معروفا وموجودا لما صار الخلاف بين الفقهاء، لاشتهر وبان. هذا أمر مهم، إنما يرتبط بالرجال والنساء. أي غسل يجزي عن الوضوء لاشتهر لبيان حكم واقعي، لاشتهر بين الناس وبين الفقهاء وبان هذا الشيء، ومع ذلك خلاف بين الفقهاء. المتقدمين يذهبون إلى العدم، والمتأخر المتأخرين يذهبون، فلما هذا الخلاف إذا كان هناك حكم واقعي في هذه الروايات، أي أن هذه المجموعة تبين حكما واقعيا. ثالثا إن هذا ولا سيما في تلك الأعصار التي قلت المياه فيها ونحتاج إلى أنه يكون الغسل مجزيا عن الوضوء ومبتلاء ابتلائية مسألة ابتلائية يبتلي بها النساء والرجال على حد سواء هذا، فلم يكن هذه الشهرة ما موجودة عند المتقدمين، خلاف بين الأصحاب، رواياتنا مخالفة، هذه هي. وأما المطلقات الواردة في هذا رابعا أو ثالثا، أن المطلقات الموجودة في هذه المجموعة وأي غسل أطهر من الوضوء، هذا هو الذي ذكروه، مطلقات مثل هذا تحمل على غسل الجنابة كما ذكرنا سابقا. الغسل المتداول والمعروف بين الناس غسل الجنابة، هذا هو الذي يكون، هذا أي غسل أنقى من الوضوء أطهر من الوضوء وغير ذلك من العبارات، المطلقات تحمل على غسل الجنابة وينصرف إلى غسل الجنابة، فليس لها إطلاق وعموم حتى تشمل كل الأغسال. هذه هي الأشكالات التي استشكلوا بها على هذه الطائفة، مضافا إلى معارضتها مع تلك الروايات أو المجموعة الأولى التي ذكرناها. أشكل على الطائفة الأولى بأنها مرسلة، هناك روايتان مرسلتان عن ابن أبي عمير، وذكرنا أن الإرسال من مثل ابن أبي عمير لا يضر، مضافا إلى ما ذكرت من أن الرواية الثانية التي ذكرتها سابقا إنما نقلها في الذكرى وغيرها والمختلف، إنما نقلها على أنها صحيحة، ينقلها عن حماد فتكون صحيحة وليست مرسلة، هذه من جهة السند. وأما من جهة الدلالة قالوا بأنه تشتمل على شيء لا يقول به الفقهاء، أنها تقول بأن هذه الروايات يجزي عن الوضوء، أنها إلا غسل الجنابة. الطائفة الثانية تقول يجزي عن الوضوء، وقد اعترض بعض الفقهاء على هذا القسم، أي التي تثبت الوضوء مع الإغسال مطلقة إلا غسل الجنابة بضعف السند من جهة الإرسال كما ذكرنا، وثانيا بأنها متروك الظاهر، الظاهرها متروك، فإن ظاهرها وجوب الوضوء قبل كل غسل، لا تجزي الأغسال عن الوضوء، فيجب الوضوء لكل غسل متروك الظاهر، لم يقل أحد بوجوب الوضوء مع كل غسل، فلا بد أن نكون هذا، نرفع اليد عن هذه الروايات لأن ظاهرها لم يقل به أحد من الفقهاء، فحينئذ هذه الرواية والمشهور لا يقولون بذلك، ويرد عليه أنه مضافا إلى أن الروايات أي روايتي ابن أبي عمير غير ظاهرتين في الوجوب، مع أنه على فرض وجود دلالتهما وظهورهما في الوجوب، نرفع اليد عن هذه القطعة من الرواية ونقول وأن التفكيك في العمل بالعمل في بعض الروايات وترك العمل لقرينة معينة لا إشكال فيه، وهذا جار عند الفقهاء كما ذكرنا مرارا. فلو فرضنا بأن مرسل ابن أبي عمير يدل على وجوب الغسل مع كل وجوب الوضوء مع كل غسل، نرفع اليد عن هذه الفقرة لقرينة وهي مخالفة المشهور وعدم القول به، هذا جار مع أنها أصلا غير ظاهرة في أصل الوجوب، هذا ما قيل. وقيل بأنه يمكن حملها على مجرد المشروعية، أن هذه الروايات التي تثبت الوضوء مع الغسل إنما نحملها على مجرد المشروعية، مقابل من؟ مقابل أبناء العامة التي يقولون بأن من آداب الوضوء، من آداب الغسل أو من صحة الغسل أن يكون وضوءا قبل الغسل، هذه الروايات تثبت أصل المشروعية، فإن هذا لا يضر حينئذ، مشروع أن يكون مع كل غسل وضوء، هذا صحيح. أما أن هذا الغسل يجزي عن الوضوء أو لا يجزي، هذا مطلب آخر، نرجع إلى تلك المجموعة الأولى التي تدل لا يجزي إلا غسل الجنابة،
هذا ما ذكره. فحمل بعضهم هذه الروايات التي تثبت التي تقول بأنه تجزي الوضوء عن هذا الوضوء مع الغسل إنما يكون على أصل المشروعية لا على دخلها أو أنها جزء من صحة الغسل أو من آداب الغسل مقابل أبناء العامة ألا يذهبون إلى ذلك. وقيل بأنه يمكن حملها على مجرد المشروعية في قبال الجنابة، وبذلك يمكن الجمع بين هذه الطائفة وبين الطائفة الأولى التي دلت على نفي الوجوب مما تقدم نقله، كقوله عليه الصلاة والسلام: وأي وضوء أطهر من الوضوء من الغسل، فنحملها على هذا مجرد أصل المشروعية. لكن أجاب المحقق رحمه الله في المعتبر عن هذا بأن خبر ابن أبي عمير مفصل والعمل بالمفصل أولى. عبارة المحقق هذا مجمل، خبر ابن أبي عمير مفصل والعمل بالمفصل أولى. الرواية التي ذكرناها الآن وأي وضوء أنقى من الغسل مجمل مقيد بعلة، هذه العلة تلك الرواية التي وردت في ابن أبي عمير، هناك رواية مفصلة لا يجزي ويجزي، فصل بين الأمر أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء والأغسال الأخرى لا يجزي، وهذا تفصيل في تلك الرواية، راجعوا تلك الرواية وقد نقلناها سابقا. فالرواية الأولى ابن أبي عمير مفصل وهذه غير مفصل، فيقدم المفصل على غيره. عبارته مجملة، ما عندنا قاعدة أن الرواية المفصلة تقدم على غير الرواية المفصلة، لا بد من حمل كلامه على أنه نحمله على معنى. حمله بعضهم قالوا بأنه فسره عبارته بأنه يريد أن خبر ابن أبي عمير مقيد، التفصيل بمعنى مقيد، فيحمل عليه الثاني لأنه مطلق، أي وضوء غي غسل أنقى من الوضوء، هذا إنما يكون مقيد، وذاك تفصيل، هذا مقيد ابن أبي عمير وهذا مطلق، نحمل المطلق على المقيد، لا بد من تفسير عبارتي بهذا المعنى. إن قبلنا هذا التفسير فلا بأس به، وإلا إذا كان مراد المحقق في المعتبر غير ذلك يحتاج إلى إمعان نظر. هذا ما ذكره. وفسر عبارته هكذا: وأشكل عليه بأن التعليل في الثاني يجعله أبينا، لكن مع ذلك قالوا بأن هذه الروايات فيها تعليل، وأي غسل أنقى من الوضوء تعليل، والتعليل آب عن التقييد، كيف ينقيد كلام يأبى عن التقييد؟ نفرض أن رواية ابن أبي عمير مقيد كما حملنا عبارة المحقق رحمه الله، وهذه مطلقة محمد بن مسلم، رواية محمد بن مسلم الذي ورد في ذيله وأي غسل أنقى من الوضوء، هذه بمنزلة التعليل، والمعروف بين الفقهاء أن الرواية المعللة تأبى عن التقييد، تعليل علة في المقام، أي غسل أنقى من الوضوء يأبى عن التقييد، فلا يمكن أن نجعل هذا مقيدا وتلك مطلقة وغير ذلك مما ذكروه. لكن ذلك إن تم فيما ذكر في رواية، لكن الروايات التي استدل على أن الوضوء عن هذا الأغسال المطلقة يجزي عن الوضوء ليست منحصرة في رواية محمد بن مسلم، هناك روايات أخرى كثيرة لم يذكر فيها هذا التعليل، فعينئذ نرجع إلى تلك الرواية، رواية واحدة فيها هذا التعليل، وأما الروايات الأخرى التي استدلوا بها على كفاية أي غسل عن الوضوء لم يكن فيه هذا التعليل، فيمكن حمل عبارة المحقق على هذا المعنى. لكن إن تم فيما ذكر من رواية محمد بن مسلم التي وردت فيها وأي وضوء غسل أنقى وأطهر من الوضوء، ولكنه غير تام في الروايات الأخرى التي تنفي الوضوء مع الأغسال كموثق عمار وغيره مما تقدم نقله، هذا ما ذكره. فحينئذ صار هذا الاحتدام النزاع والمناقشات بين الطرفين، المشهور يذهب إلى عدم كفاية الغسل عن الوضوء إلا غسل الجنابة، متأخر المتأخرين يذهبون إلى كفاية أي غسل عن الوضوء، لكنما هل يمكن أن نجمع بين هاتين المجموعتين بأن نرفع النزاع في البين؟ إذا أمكننا أن نجمع بين هاتين المجموعتين المتعارضتين وهو، وإلا نرفع اليد عن تلك الروايات المتقدمة الطائفة الأولى مع ذهاب المشهور إلى عدم كفاية الغسل عن أي غسل عن الوضوء إلا غسل الجنابة، ونخالف المشهور لأجل هذه المناقشات التي وردت في أذهان المتأخرين، وكانت أذهان المتقدمين سالمة عن هذه المناقشات. هل ترون بأن المتقدمين كانوا يغفلون عن هذه المناقشات التي ذكروها؟ فهم كبراء الفن مثل الشهيدين مثل المحققين وغير ذلك، فكانت هذه المناقشات عندهم وفي مرأى من عندهم، ولكنه لم يخالفوا تلك الروايات وأعرضوا عن الروايات الثانية أي المجموعة الثانية، فكان هذا هو السبب، فيحتاج إلى اطمئنان. فمن اطمأن من الفقهاء بالمجموعة الثانية وما استدل به على كفاية أي غسل عن الوضوء يهون له مخالفة المشهور، أما من لم يطمئن بذلك فحينئذ لا يقدر أن يخالف المشهور، وهو الذي ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء حتى عصرنا الحاضر، من يذهب إلى عدم كفاية أي غسل عن الوضوء إلا غسل الجنابة. هذا هو زبدة البحث الموجود في المقام. بعضهم إذا حملنا قالوا بأنه نجمع بين الطائفتين بأن هذه الروايات التي تدل على أنه يحتاج إلى الوضوء في الغسل على أصل المشروعية أي المجموعة الأولى، هذه على أصل المشروعية مقابل العامة، حيث ذهبوا إلى أن الوضوء جزء من الغسل من شرائط صحة الغسل أو من آداب الغسل، فالروايات الأولى التي تدل على نفي أو على اتيان هذه على أصل المشروعية، تحتاج إلى الوضوء أي غسل يحتاج إلى الوضوء إلا غسل الجنابة، إنما هو على أصل المشروعية وهو جمع عرفي مقبول. وأما إذا نخالف هذا لا نقبل بهذا الجمع، هذا الذي ذكرت لكم، هل يحصل للفقيه المطمئنان من هذه الأدلة التي استدل بها ومن تلك الروايات التي استدل بها الفقهاء المتأخرون على من؟ على كفاية أي غسل عن الوضوء؟ نرجع إلى الإطمئنان الحاصل له، وإلا ليس بهين أن يخالف المشهور. هذا ما ذكر. وعلى ضوء ذلك فإن الفتوى بإجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء يدور مدار حصول الإطمئنان من الروايات المعارضة لفتوى المشهور منضما إلى المؤيدات التي ذكروها كما تقدم ذكرها، وحينئذ إذا حصل له الإطمئنان يهون له مخالفة المشهور، وإلا فإن الحكم ما ذهب إليه المشهور وهو الموافق للاحتياط أيضا. هذا هو أصل المسألة. ثم قال رحمه الله الغسل الحيض لا يجزي عن الوضوء. نرجع إلى عبارة السيد الماتن أن غسل الحيض لا يجزي عن الوضوء فيحتاج إلى الوضوء، هذا الوضوء سواء كان قبل الحيض غسل أو كان بعد الغسل أو كان في أثناء الغسل، بشرط أن يكون الغسل ترتيبيا، وإلا الغسل الارتماسي لا يحسن لا يتأتى فيه الوضوء في أثنائه. قال قبله أو بعده للإطلاقات والعمومات، هذه الرواية أي غسل أنقى من الوضوء إطلاق، كان هذا الوضوء قبل أو بعد وغير ذلك، هذه إطلاقات والعمومات. ولإصالة عدم الاشتراط نشك بأنه هل يشترط أن يكون الوضوء قبل الغسل أو يكون بعد الغسل، إصالة عدم الاشتراط إذ لا دليل يعين ذلك، وسنذكر الروايات التي وردت فيها القبل أو البعد، ولإصالة عدم الاشتراط بمحل خاص وهو المشهور، بل في السرائر نفي الخلاف في عدم وجوب التقديم، إذ هناك قول لرواية سنذكرها استند بها على وجوب تقديم الوضوء على الغسل، صاحب السرائر ينفي ذلك ويقول الإجماع نفي الخلاف على وجوب التقديم. وفي الرياض عن بعض مشايخه نفي الخلاف في عدم الشرطية لا قبل ولا بعد، فإجماع وإصالة عدم الاشتراط وإطلاقات وعمومات تدل على عدم اشتراط القبلية أو البعدية. وأما الأخبار، إذا رأينا الأخبار وتقدم ذكرها، فمنها ما دل على وجوب التقديم كمرسل ابن أبي عمير، لكنه مردود بما تقدم عن السرائر، قام الإجماع على نفي الخلاف على عدم وجوب التقديم، فالرواية مخالفة للإجماع. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح سليمان بن خالد الوضوء بعد الغسل بدعة، ولكن قد عرفت أن الفقهاء مجمعون على المشروعية، كل الفقهاء المشهور وغير المشهور يقولون أن أصل الوضوء مع الغسل مشروع، كلهم يقولون بالمشروعية، لكن هذا يقول أن الغسل لا يجزي عن الوضوء، وذاك يقول الغسل يجزي عن الوضوء، لكن مشروع في حد نفسه، فكيف يكون مجمعون على المشروعية مع ذلك الوضوء بعد الغسل يكون بدعة؟ البدعة كيف تجتمع مع الأصل المجموع مشروعية التي أجمع الفقهاء عليها؟ وأن الفقهاء مجمعون على المشروعية في الجملة، بل رجحان الوضوء، فلا بد أن يحمل على ما إذا كان بعنوان التشريع. نعم، إذا كان الوضوء بعد الغسل بعنوان التشريع كان بدعة، وأما إذا لم يكن بعنوان التشريع فهو مشروع، والكل مجمعون على أصل المشروعية بل على رجحان المشروعية. ومنها مرسل نوادر الحكمة الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة، لكن هذه الرواية مرسلة ضعيفة سنة ومهجور عند الأصحاب كما ذكرنا، كيف يكون بدعة مع أن أصل الوضوء في أي غسل مشروع راجح في أصل رجحانه مجمعون عليه، كيف يكون بدعة حينئذ؟ هذا ما ذكر. ومن جميع ذلك يظهر ضعف بعض الأقوال في التقديم والتأخير، هذا بالنسبة إلى قبل الغسل وبعد الغسل، أو بينه إذا كان ترتيبيا، يقول بينه لما تقدم من الأصل إصالة عدم الاشتراط ويجوز بين الغسل أن يتوضأ والإطلاق. وقال في جامع المقاصد ما يفهم من القواعد من عدم جواز تخلل الوضوء ليس بمراد، فصاحب القواعد ذهب إلى أن الوضوء بين الغسل غير جائز، هذا غير مراد، أي لم يقل به أحد من الفقهاء، غير مراد الفقهاء، فكلام المرحوم العلامة يدل على أنه من قال بعدم جواز الوضوء بين الغسل ليس مراد الفقهاء. وأما ما قيل، بعضهم قالوا أن البين وضوء في البين أحسن وأولى، إذ الأول كما ذكرنا، وأما في وجه ترجيحه من أنه أولى من التأخير لسلامته من شبهة البدعة، إذ ذكرنا أن الرواية السابقة أن الوضوء قبل الغسل بدعة، فإذا أجريناه في أثناء البدعة سلمنا من البدعية، بل لعله أولى من التقديم أيضا من المخالفة، هم التأخير لسلامته من البدعة، التقديم أيضا لسلامته من رواية نوادر الحكمة، هذه الرواية قال قبل الغسل بعد الغسل بدعة، فيكون البين أسلم من بقيته، فبين الغسل أن يتوضأ أسلم، كل هذا لا يعتمد عليه، نرجع إلى إطلاقات الروايات وإصالة عدم الاشتراط والإجماع الذي ذكروه في المقام، هذا ما ذكروه. ثم قال رحمه الله: والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها. الأفضلية أتت من الروايات مرسل ابن عمير، إذ تقدم في هذه المرسلة أن يكون الوضوء قبل الغسل. نحملها نرفع اليد، إذ قلنا بأنه ليست ظاهرة في الوجوب وإنما نحمله على الندب، فحينئذ حمله على الندب إجماعا ولا إشكال فيه بعد إمكان. أما إذا كانت هذه المرأة محدثة بحدث أكبر الحيث، كيف يجتمع الحدث الأكبر مع الوضوء؟ لا إشكال بمقتضى هذه الروايات، لا إشكال في أنه يجتمع الوضوء مع الحدث الأكبر، يتوضأ ثم يغتسل ثم يدخل في الصلاة حينئذ، هذا صحيح بعد ورود الرواية، فيجتمع الوضوء مع الحدث الأكبر ولا إشكال. لكن لا بد أن يكون التقديم، ليس أن يكون التقديم بلا فصل. أما إذا كان بين الوضوء وبين الغسل يفصله زمان بحيث لا يسمى تقديما، يشكل الاعتماد على مثل هذا الوضوء والدخول في العبادات المشترطة بالطهارة إلا بوضوء آخر. هذا ما ذكره، ثم يأتي إلى مسألة أخرى إن شاء الله.